النصر راه لله تقدم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى والاعتداء على أهالي حي الشيخ جراح. وسط إضراب شامل، بيت لحم تودع الشهيد الفتى محمد صالح الذي ارتقى برصاص الاحتلال. وحملات التهجير تستعر في الخليل لصالح الاستيطان وهدم العديد من المنازل شرق يطة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، وتتم الاقتحامات الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية يوميا في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى. في القدس أيضا، واصلت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين اعتداءاتهم على الأهالي المهددين بالإخلاء القسري من منازلهم والمتضامنين في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، وسط حصار وإغلاق مشدد لليوم الحادي عشر على التوالي. وقام عضو الكنيسة إتمار بن كفير صباح الأربعاء باقتحام حي الشيخ جراح بحماية شرطة الاحتلال وسط إغلاق كامل لمحيط خيمته الاستفزازية التي أعاد نصبها على أرض عائلة سالم في الجزء الغربي من الحي. واعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص ما استدعى نقله إلى المستشفى، كما اعتقلت الشاب رائد حجازي من الحي. اعتقلت شرطة الاحتلال 11 سيدة و4 أطفال من مدينة القدس المحتلة، واحتجزت شرطة الاحتلال مجموعة من النساء والأطفال عند باب العمود وقامت بتفتيش والتدقيق في هوياتهن، واعتقلت نحو 11 سيدة و4 أطفال. الجدير ذكر أن جميع المعتقلين من أهالي الضفة الذين كانوا في زيارة للقدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. شيعت جماهير محافظة بيت لحم مساء الأربعاء جثمان الشهيد الطفل محمد رزق صلاح في مسقط رأس بلدة الخضر جنوب بيت لحم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء. وكان الطفل صلاح استشهد يوم أمس بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه في منطقة باكوس غرب البلدة، واعتقاله قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق. انطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى بيت جال الحكومي وصولا إلى منزل والده، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخير، ثم توجه المشيعون بالجثمان إلى المسجد الكبير وصلي عليه، ثم وري الثرى وسط هتافات تندد بالاحتلال وتطالب بتصعيد المقاومة والثأر للشهيد. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يحاول استجماع ما تبقى من قواه أمام فظاعة مشهد إعدام نجله محمد بدم بارد، جريمة مركبة ابتداء بإطلاق الاحتلال الرصاصة على فتى لم يتجاوز 14 عاما من العمر، واستكمال فصولها بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه وتركه ينزف حتى ارتقى شهيدا.
الله بيجي الخبر إن الولد مصاب. طبعا أنا ركبت السيارة على طول، لفيت يعني على ما بعرف يعني رايحين وين وفين، فلقيت أمبولانسات ثنتين، العناية المكثفة والإسعاف العادية. طبعا رفضوا نهائيا أنزل من السيارة، يعني حتى نزلت اجى بده يطخني، يعني شوي طخني بس روح من هون. قلت انا بدي اشوف ابني، ما قال لي ممنوع تضل واقفان نهائيا. قلت طب وين الضابط؟ قال لي انا الضابط، وكل ما زياده وطخه.
غضب فلسطيني عارم امام انتهاكات جيش الاحتلال المتواصله بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب المحاسبه، الامر الذي يشجع الجيش على ارتكاب مزيد من الجرائم. وفي ظل تعمد التصفية والقتل بكل سهولة، يتساءل المواطنون إلى متى سيبقى هذا الحال.
عوك أنت تيجي تسعفه، بظل الولد ينزف تهنى يفارك الحياة. تعمد كالنصين بنصبه كالنصين، وحتى لو شرنا مصورين مع أحد الجيران مصورهم.
هم بأكد بأن منطقة الجدار هي منطقة عبارة عن مقصلة بحق أطفال بلدة الخضر. هذه ليس الحادث الأول، قوم جيش الاحتلال باستهداف الأطفال في هذه المنطقة أثناء لعبهم بمحيط منازلهم، منازل قرائبهم. قبل فترة كان هناك إطلاق نار متعمد على طفل، تم بطر أحد ساقيه.
هتافات ودعوات للرد، خيار وحيد يرى فيه الفلسطينيون سبيلا لردع الاحتلال ووقف نزيف الدم، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
وعن أبعاد استهداف الاحتلال الطفولة الفلسطينية، يقول مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية:
جميعنا يعلم قبل أسابيع عندما صوت الكنيسة الإسرائيلي إلى إطلاق النار لصالح إطلاق النار ضد راميل حجارة على الجيش الصهيوني، وبذلك يكون هو إقرار من الكنيسة الإسرائيلية في اغتيال الأطفال الفلسطينيين بشكل ساتر وبشكل حسب وجهة نظرهم قانوني. فهذا من ارتدادات هذا القرار، كما ذكرت سابقا ليست الجريمة الأولى ولن تكون النهائية أو الأخيرة. جميعنا يعلم بأن الجيش الصهيوني هو جيش ارتكب كثير من المجازر الشعب الفلسطيني. بالنسبة لقتل الأطفال، هنا يوجد بعد قد يصل إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي ووفق اتفاقية روما، لأن هذه تعد حالة متكررة وفيها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين، وهنا يعني فيها نص واضح بذلك. خلل في الموضوع هو تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني. في الأراضي المحتلة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث قال نادي الأسير إن إدارة السجون الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطالب الأسرة والمتمثلة بشكل أساس بعدم المساس بمنجزاتهم التاريخية ووقف كافة الإجراءات التنكيلية بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن الأسرى ماضون في خطواتهم النضالية التي بدأت منذ 18 يوما في محاولة لصد هذه الهجمة التي تعتبر الأخطر منذ سنوات، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة التي تواجه الأسرى أكبر من أي وقت سابق، لا سيما مع تتابع المعارك التي اضطر الأسرى لخوضها مؤخرا ضد سياسات إدارة السجون. ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة وسيتضح مسار المعركة والتي قد يذهب فيها الأسرى إلى المواجهة المفتوحة بالإضراب عن الطعام. عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال يقول منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر دوقان:
بداية كل التحية والإجلال والإكبار لأسران الأبطال الذين يقاومون هذا الاحتلال ويعلنون خطوات نضالية أشبه بانتفاضة ضد إدارة مصلحة سجون الاحتلال التي تحاول أن تفرض سياسة ونهج جديد وواقع جديد على أسران الأبطال ومحاولة سلب إنجازاتهم التي حققوها عبر نضالاتهم وكفاحهم ضد إدارة مصلحة السجون. الوضع العام للسجون وننذر بحالة غليان ما بين إدارة مصلحة السجون والحركة الأسيرة، وكان هناك في أسرى سجن عفر قرروا خطوات نضالية إضافية ردا على إدارة السجن التي فرضت عقوبات على نحو 900 أسير في سجن عفر. هذه الخطوات تتمثل بخروج ممثلين الفصائل إلى الزنازين وإخلاء مسؤوليتهم من أي تداعيات قد تحدث لاحقا. هذا وضع سجن عفر وباقي السجون كنفحة كالنقب كمجده بشكل عام، كل قلاع الأسر في حالة استنفار دائم.
هدمت قوات الاحتلال 4 مساكن وبركس في قرية الصفر جنوب المدينة الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد عمور أن قوات الاحتلال هدمت 4 مساكن تأوي نحو 30 فردا تعود ملكيتها للشقيقين محمود ومحمد خليل أبو قبيطة وقريبهما أحمد محمد أبو قبيطة، إضافة إلى بركس لتربية الأغنام يعود للعائلة ذاتها. وقال عمور أن قرية الصفر التي يسكنها قرابة 100 مواطن من عائلة أبو قبيطة التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي أصبحت داخل جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال القرية وامتدادها مع الجنوب الفلسطيني، إلا عبر تصاريح خاصة للعائلات التي تقيم في هذه القرية التي يستهدفها الاحتلال ويمنع المواطنين من البناء فيها. وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم 4 مساكن في قرية شعب البطم شرق يطة جنوب الخليل وشردت 40 فردا من قاطنيها. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
هو المشهد الذي خلفته آليات الاحتلال التي نهشت أنيابها مساكن المواطنين في قرية شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث شرد الاحتلال أكثر من 40 فردا من قاطني هذه المنطقة في العراء بعد هدم 4 مساكن.
أنا هدوا لي 4 مرات مش مرة، وبقوا نجيب خيام أخذوا لي خيام 3 مرات، يعني يمكن مرة 7 أو 8 هذه هدوا لي إياه. فكروا منهم الناس منهم بطاقة قرهم برحلوا ما برحلوش. هم اليوم صاروا يستخدموا سياسي اللي سياسة رعاة الأغنام، صاروا يجيبوا غنم ويجيبوا مستوطنين وخرعوهم على الغنم اللي حسبين لأنهم يطردوا الناس من المناطق. فهذا الحكي يعني مش راح يصير لأنه ما فيش مجال صامدين ولا مش بدهم روح الناس فيش لهم مجال. الهجرة كانت 48 جربناها، 67 جربناها، الحين بتندم على 48 راح يموت في البناء. لا ماتوا هنا، هذا ميت هناك، ميت موت في دارك موت في أرضك، ليش تملك تروح؟
أبو 4 منازل يعني بيشتقي لهم شغلي من دون ما أدى الأخطار ولا شيء. بلشوا في الجرفات وبلشوا يهدوا وهدوني غرفة إلي غرفة لأخوي غرفتين لقريبنا.
هذا الهدم الذي جاء دون سابق إنذار طال أيضا 4 مساكن أخرى في قرية الصيفر في مسافر يطة، بالإضافة إلى بركس لتربية المواشي تعود ملكيتها لعائلة أبو قبيطة وتأوي نحو 30 فردا، ليحرم الاحتلال العائلة أيضا من قوت يومهم حيث يعتاشون على تربية المواشي.
احنا الان على اراضي منطقه شعب البطم التي ساعات الصباح استهدفت من قبل الاحتلال. وصولا الى منطقه شعب البطم تم هدم 4 منازل وجميعها العائله جبرين. المنازل التي يعني قرابتها 40 متر و50 متر تم هدمها بشكل كامل، منها من استطاع اخراج الاثاث ومنها لم يستطيع. هذه المرحله التي يقوم بها الاحتلال هي عمليه تسريع لمخطط استراتيجي قادم من قبل الاحتلال في هذه الفترة.
يوم عشرات الهدم، قطعوا شبكات المياه، دمروا أبار جمع المياه، دمروا الخلايا الشمسية اللي منى الناس في هذه المنطقة من ناحية الطاقة الشمسية إنه يضوي بيته أو يشحن تلفوته، فبنلقاهم بدمروا الخلايا الشمسية الوسيطة بهدموا البيوت. فهذه سياسي هدفها تهجير الناس. أنا بقول إنه على الاحتلال أن ييأس من هذه السياسة، لأنه جربنا منذ عشرات السنين ونكل بحياة هذه الناس أشد أنواع التنكيل.
عملية هدم متواصلة تشهدها هذه المناطق ضمن مخططات تسعى من خلالها حكومة الاحتلال لفرض الأمر الواقع الذي يرفضه أهالي مسافر يطا، وهو تهويدها بالكامل وربط 9 مستوطنات ببعضها البعض على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق على مدخل اللبنة الشرقية جنوب نابلس، وذلك لليوم الثالث على التوالي بعد عرقلة المستوطنين وقوات الاحتلال الطلبة ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
لليوم الثالث على التوالي عشرات المستوطنين يغلقون المدخل الرئيسي لبلدة اللبنة الشرقية تحت حراسة قوات الاحتلال التي تسعى إلى منع وصول الطلبة إلى مدارسهم، والتي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه. إصرار الأهالي على إيصال أبنائهم رغم هذا التواجد الكثيف من المستوطنين كان عنوانا للصمود والثبات على الأرض رغم إجراءات الاحتلال.
هاي إجراءات قمعية خلال السنوات السابقة كانت وزادت حدتها السنة 2021-2022 بهدف استهداف المؤسسة، وليست فقط إعاقة الطلبة من الوصول للعملية التعليمية. يوميا لليوم الثالث على التوالي منع الطلاب والطالبات من الوصول إلى مدارسهم وإعاقة العملية التعليمية.
تهويد اللي بجهاز الشيخ جراح ما يتهويد نفس الإشي، يوم بيجي يصلي شو لهم في اللبن؟ عمره ما صار لهم إشي في اللبن تاريخي، شو لهم في اللبن؟ يعني لما كل يوم صار ولا بكل قوة عين بيجي بيفتح سيارته بحط لها الحرام وبصير يصلي.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتنسيق مع المجلس القروي نظموا وقفة إسناد لدعم صمود الأهالي ضد إجراءات الاحتلال ومستوطنيه.
يعني هم فعلا قرروا أن يمنعوا الطلاب، لكن الطلاب الفلسطينيين الذين رفعوا العلم مروا رغما عن أنف هؤلاء المستوطنين وهؤلاء المئات من جنود الاحتلال الذي يحمي هؤلاء المستوطنين. اليوم أهل اللبن الشرقي والطلاب اللبن في مدارسهم هم يدرسون ويجلسون هناك ويدرسون. اليوم أثبت الفلسطيني مرة أخرى أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، وهذه الطريق التي ندوس عليها هي طريق فلسطينية.
مئات الطلبة من أبناء البلدة يتعرضون منذ شهور لمضايقات مستمرة ومتواصلة من قبل جنود الاحتلال الذين يهاجمون جموع الطلبة ويمنعونهم من الوصول إلى مدارسهم، كما أن العديد منهم قد تعرض لاعتداءات والاعتقال لأكثر من مرة.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى والاعتداء على أهالي حي الشيخ جراح. وسط إضراب شامل بيت لحم تودع الشهيد الفتى محمد صلاح الذي ارتقى برصاص الاحتلال. وحملات التهجير تستعر في الخليل لصالح الاستيطان وهدم العديد من المنازل شرق يطا. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم الخليل، بيت لحم والتغول الاستيطاني. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أهلنا في الشتات هي أولى الفقرات. بعدها سننتقل مع حضراتكم لكي نتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج الأستاذ سهيل خليلي. وبعدها سنستمع وإياكم إلى فقرتنا واحة الصبار، سنتوقف عند حياة شاعر وأديب وكاتب فلسطيني آخر فيها. أما البداية أعزائي المستمعين اسمحوا لنا لكي نتوقف مع حضراتكم وفقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمل مستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون محلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين. بس هون التقرير النهائي الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله وما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالصة مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدة، عارف شو؟ احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعة هون.
بالنسبة للمواد الفاسدة اللي موجودة عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجملة بيوزعوها ومعروفة فاسدة وموجودة بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بروح بيشتري علبة هالفول بلاقي خالصة مدتها بكب هالعلبة، هيك بيكون شو؟ نجح حاله من مشكلة، من مرض، من تسمم، من أما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة، وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة. ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
إحنا في لجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف، وإله أسبابه عنه. يعني أهم أسبابه بتعود إنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير منها، سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه أول شيء في عشوائية بافتتاح المحلات. المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك من غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوى الأمنية بالأمن الغذائي؟
لما كان فيه في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب، صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن إحنا اليوم قلت لك أنا في تقصير، لأنه ما في حماية لهي القرارات في حال وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلا بس يتم اعلان ان شاء الله القوة الامنية اللي تحمي قرارات اللجان الشعبية او اللجان الصحية اللي بدها تتابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم،
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا. هذا فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان، يعني أو بكرة تحديدا، اليوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن إعطاء معلومات أو يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد أي مادة، سواء معلبات أو مواد غذائية فاسدة، يحطنا بالعلم والخبر. نحن متابعة لمكافحة هذا الأمر لحماية المواطن.
أشكرك جزيل الشكر للسيد حسني أبو طاقة، أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لأميني سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربوعي.
دولار جوا
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. الخليل، بيت لحم والتغول الاستيطاني محور حديثنا في هذا البرنامج. صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يقضي بإعلان 70,048 دونما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية لمحافظة بيت لحم، هي محمية طبيعية بهدف الاستيلاء عليها، وتخضع الأرض لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يعني أن الاحتلال يؤكد مجددا نسفه لاتفاقية ما تزال السلطة متمسكة بها. قراءة أبعاد الاستهداف للاحتلال لأراضي من الخليل وبيت لحم تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
مخطط استيطاني قديم جديد يعود إلى الواجهة مجددا، في ظاهره محمية طبيعية وفي باطنه أرض احتياطي للبناء الاستيطاني مستقبلا. 70,048 دونما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية في محافظة بيت لحم تشكل المخطط الاستيطاني الذي صادقت عليه سلطات الاحتلال مؤخرا. مخطط تعود بداياته إلى العام 83 من القرن الماضي، حيث تم تجميده ووضعه في الدرج ليعلن في هذه المرحلة البدء بتنفيذه.
الاحتلال يسعى إلى تكوين ما يسمى بالقدس الكبرى، مشروع القدس الكبرى الذي يصل إلى شمالي حدود محافظة الخليل. بيت لحم ستكون مبتلعة داخل القدس الكبرى، والخليل يتم قطع تواصلها مع بقية محافظات الضفة الغربية. تعلمون أن الخليل وبيت لحم لا تتحرك ولا تتصل ببقية محافظات الضفة الغربية إلا من خلال وادي النار.
بات واضحا أن سلطات الاحتلال تستغل الأراضي التي تخضع لتصنيف ما يسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على أصحاب الأراضي استخدام ممتلكاتهم بالذريعة ذاتها.
إذا ما تم ابتلاعها ونشر الاستيطان عليها سيعني تهجير الكثير من الفلسطينيين وقطع أرزاق الكثير من المزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقطيع أو المزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية. وبالتأكيد في النهاية كل هذه المخططات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي الضفة الغربية.
لا تتوقف سلطات الاحتلال عن المضي قدما في المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية عبر قدم المزيد من الأراضي بما فيها تلك التي تخضع لنفوذ السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يؤكد مجددا أن الاحتلال لا يعير أدنى أهمية لاتفاقية تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بها.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميلة هدى أبو عطا لتقريرها الذي استمعنا إليه في هذه اللحظات. ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال عشرات الآلاف من الدونمات من أراضي الخليل وبيت لحم؟ هل من رابط بين استهداف هذه الأراضي والحديث عن مشروع القدس الكبرى؟ وهل وضع الاحتلال حدا لاتفاقية أوسلو؟ وما هي سبل مواجهة التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية؟ نعم أحبتنا الكرام، عن أبعاد استهداف الاحتلال لأراض من الخليل وبيت لحم تحت عنوان محميات طبيعية، نستضيف برنامج فلسطين اليوم مسؤول ملف الاستيطان في معهد يريج الأستاذ سهيل خليلية. أرحب بك أستاذ سهيل وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلين تشرفنا فيكم.
حياكم الله سيدي الكريم، أنتم الشرف. مخطط استيطاني تحت عنوان محمية طبيعية وهناك 70,840 دونم، حقيقة مستهدفة من أراضي الخليل وبيت لحم وهي مستهدفة لصالح المخطط، هل يقتصر المخطط على عنوان المحمية الطبيعية أم أن الأمر أبعد من ذلك؟
أول شيء بس خليني أصحح معلومة، الرقم الذي نتحدث عنه ليس 70,048 ولكن 48,700 دونم، يعني كان هناك بس مغالطة في نقل الأرقام في الصحف المحلية. بالنسبة لهذا المخطط، هذا المخطط يعني يأتي ضمن حملة إسرائيل لتكريس سيطرتها في المناطق جيد، وطبعا الاحتلال الإسرائيلي استعمل حجة المحميات الطبيعية منذ العام 1967 للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية حتى تكون جسر لضمها إلى صالح المستوطنات. واليوم يعني عندنا أكثر من 700 كيلو متر مربع من مساحة الضفة الغربية، يعني حوالي 12.5% من مساحة الضفة معلنة مساحات خضراء ومحميات طبيعية، جزء منها تم ضمه بالفعل إلى المستوطنات الموجودة حتى يتم لاحقا إعادة تصنيف استعمالها إلى مناطق بناء وتوسع استيطاني. يعني ما يقوم به الاحتلال بشكل أو بآخر هو محاولة السيطرة على كل المناطق التي ممكن أن تشكل مناطق توسع للجهات الفلسطينية. وما حدث يعني مؤخرا عن الإعلان عن 48,700 دونم كمحمية طبيعية، هي بالواقع الجزء الأكبر من هذه المساحة تم تصنيفه على أساس أنه منطقة ألف، أي بحسب هذه الاتفاقيات أوسكو أن هذه المفروض أن جزء من هذه المساحة، يعني 58% من هذه المساحة هي مناطق تتبع لسيطرة الفلسطينيين بشكل مطلق. ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن حتى هذا الاتفاق بهزله ويخطط لإعادة الاستيلاء على هذا على هذه الجزية، خاصة وأن عمليات التطور العمراني في تلك المنطقة كانت يعني شبه معدومة خلال الفترة الماضية. فبالتالي يعني هذا هو ما يحدث، يعني الاحتلال حتى يحاول أن يأخذ ما القليل القليل الذي هو يقع ضمن السيطرة الفلسطينية ويحاول أن يعاود الاستيلاء عليه ويتراجع حتى عن هذا الاتفاقيات بالرغم من هزلها، إلا أنه يتراجع عنها ليعاود ويستوطن في الكثير من هذه الأراضي ويعلنها محميات طبيعية.
نعم. طيب هل من أبعاد ديموغرافية للمخطط يعني التواجد الفلسطيني في المنطقة؟
يعني أكيد البعد الأساسي، إحنا بنحكي إنه هذا الموضوع أكبر من مجرد يعني مجرد استيلاء على هذه المساحة، ولكن هذا بشكل أو بآخر يعني أنه أن الاحتلال يريد أن يسيطر على الجهة الشرقية من الضفة الغربية على طول امتدادها من الجنوب إلى الشمال، كل الجهة الشرقية الحدودية يحاول الاحتلال أن يضع سيطرة كاملة على هذه المناطق، ولا سيما أن العديد من المحميات الطبيعية التي تم إعلانها خلال 50 عام الماضية هي موجودة في هذه المنطقة الشرقية من الضفة الغربية. يعني بشكل أو بآخر الاحتلال يحاول أن يجد حاجز طبيعي يمنع من خلاله الفلسطينيين أن يتوسعوا عمرانيا وأن يكونوا على مقربة من الحدود مع دولة الأردن. يعني هذا شكل من أشكال محاصرة الفلسطينيين في تجمعات معينة حتى تكون السيطرة عليهم أسهل من قبل قوات الاحتلال بشكل أكثر.
نعم. طيب ماذا عن انعكاسات هذا المخطط أستاذ سهيل على التواصل الجغرافي الفلسطيني؟
بالنسبة لهذا الموضوع الاحتلال يعني من خلال هذه العملية كمثيلاتها في مناطق أخرى من الضفة الغربية يعمل على إيجاد حاجز جغرافي قطعي يعني يمتد من الشرق إلى الغرب في الضفة الغربية، يقوم بفصل المناطق والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض، وبالتالي تكون هناك سيطرة مطلقة للاحتلال على هذه الأراضي، ويكون الانتقال فيها من خلال مناطق يسيطر عليها الإسرائيليين بشكل كامل، وبالتالي تتحول الضفة إلى كنتونات، يعني معازل مفصولة عن بعضها البعض جغرافيا، لا يكون الاتصال بينها إلا من خلال مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاحتلال يحقق رؤيته بأن يعطي للفلسطينيين ما يسمى مناطق حكم ذاتي، وبالتالي هذه ستكون يعني نهاية أي محادثات مع الجانب الفلسطيني، أن الفلسطينيين يقيمون في مناطق حكم ذاتي ويجعلون كل المحافظات الفلسطينية كأنها منطقة مستقلة عن الأخرى، فلا يوجد تواصل جغرافي ولا توجد استقلالية اقتصادية، وستكون هناك تداعية بكافة الأشكال لهذا الاحتلال.
طيب هل من إشارات لموضوع مشروع القدس الكبرى في هذا المخطط؟
المنطقة التي تم استهدافها هي ليست على مقربة من المخطط القدس الكبرى، ولكنها تعني بمساحة القدس الكبرى كجهات ثانوية، كون أن هذا المخطط هو يعد امتداد لتجمعات استيطانية محيطة بمنطقة القدس الكبرى، فهي ربما ستكون في مراحل لاحقة يعني خطة متقدمة لتوسيع حتى القدس الكبرى في المستقبل. ويحاول كما ذكرت يعني يحاول الاحتلال أن يمنع أي تواجد فلسطيني أو أي تطور عمراني فلسطيني في المنطقة هناك، حتى عندما يريد أن ينفذ مخططاته الاستيطانية في المستقبل تكون هذه الأراضي خالية من التواجد الفلسطيني. فبالتالي مخطط القدس الكبرى لا يقف عند حد أو حدود معينة، ولكن هو يتوسع باستمرار عبر السنوات.
أكيد. طيب طبعا الأراضي المنوية مصادرتها تخضع للسلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو، هنا ماذا عن إمكانية مواجهة هذا المخطط؟
يعني شوف، الإمكانية الوحيدة إذا ما أردنا أن نسلك الطريق الدبلوماسي هو أن تقوم السلطة الفلسطينية بالذهاب إلى من أشرف وكان راعي لهذه الاتفاقية حتى يقوموا باتخاذ إجراءات مع الجهات الاحتلال.
نعم.
لأن يعني هذه مغالطة حتى في حق من كان راعي لهذه الاتفاقيات من الأساس، والمطلوب أساسا هو أن يكون هناك تحرك من قبل الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية لتستنهض على الأقل من كان راعي لهذه الاتفاقية حتى يلتزم بها.
نعم. وهناك تحركات على الأرض في نابلس وفي عدة مناطق بالضفة الغربية لمواجهة الاستيطان. أستاذ سهيل، في سؤالي الأخير، ماذا عن إمكانية تعميم هذا الحراك على الأرض المنوي مصادرتها في الخليل وبيت لحم؟
يعني هذه النماذج التي تحدث في تلك المناطق هي نماذج يعني فعلا مشرفة، وما يساعد على حدوث مثل هذه المقاومة في المناطق هناك مثل نابلس وغيرها أن هذه المناطق المستهدفة تكون على مقربة من التجمعات الفلسطينية، ولكن يعني هذه الأرض المستهدفة مساحتها ضخمة وحتى التواجد الاستيطاني فيها قليل، لا يوجد في هذا الوقت الراهن، وأن الاحتلال لم يقم بأي خطوة عملية على الأرض حتى تكون هناك أي مجابهة على الصعيد الشعبوي، فبالتالي يعني يجب أن ننتظر ماذا سيحدث في المستقبل. ولكن يعني أنا أيضا قابل أقول بأننا لا يجب أن ننتظر القيام بفعل معين، ويجب أن نقوم برد الفعل خاصة بنا، وهذه ردة الفعل يجب أن تكون من خلال أن نذهب نحن هناك قبل الاحتلال ونقوم بأي عمل بناء وغير ذلك في المنطقة هناك، لأن هذه المنطقة بالأساس هي حق للفلسطينيين، ونستطيع القيام بأي شيء نريد فيها، وذلك شفافية، فلا يجب أن ننتظر الفعل الإسرائيلي من الاحتلال بشيء، ولكن يجب أن نقوم نحن بردة الفعل بشكل استباطي.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا مسؤول ملف الاستيطان في معهد ياريج الأستاذ سهيل خليلية، حياكم الله سيدي الفاضل.
أهلين أهلين
أهلين بكم.
أهلين، مع السلامة.
مع السلامة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة الأرض ما بتضيع ما بتضيع بسنود رجال مزنرة، الأرض مش للبيع مش للبيع الأرض ما بتضيع ما بتضيع بزع مش للبيع أبدا مش للسمسرة هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج، وفي إطار فقراتنا الإنتاجية لهذا البرنامج مستمعينا الكرام سننتقل وإياكم إلى فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل رأفت عاصلية وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار. الدكتور رامي منير المغاري صحفي فلسطيني يعمل في الإعلام باللغة الإنجليزية إضافة لهوايته وبراعته في كتابة وإلقاء الشعر الزجلي. الصحفي المغاري وعلى مدار أكثر من 22 عاما انغمس فيها بالعمل الصحفي مع الكثير من الوكالات والقنوات الأجنبية، واستطاع نقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني من احتلال وحصار وعذابات. لم ينتهي دور الصحفي رامي المغاري بهذا الجزء من حياته، فقد توجه للكتابة الشعرية وبطريقة زجلية على قاعدة استخدام كل الأساليب والوسائل لإيصال رسالته ورسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم. لقد أبدع الصحفي المغاري في الكتابة الشعرية ليضاف ذلك إلى رصيده المهني الكبير. يذكر بأن دكتور رامي المغاري يعمل أيضا كمحاضر في الجامعات الفلسطينية، وهو إنجاز آخر له في مسيرته المهنية. مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أن أنتقل إلى ضيفي الدكتور رامي المغاري للحديث بشكل أوسع عن هذا الإنجاز الشخصي وهذه الهواية وهذا الإبداع المهني. يعني دكتور أهلا بك، وهل تعتقد بأن العمل الإعلامي في فلسطين له ميزة خاصة عن العمل في الأماكن الأخرى، لا سيما في ظل سخونة الأحداث السياسية والميدانية هنا؟
الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة قام بدور كبير وأخذ زخم، يعني كان له زخم كبير جدا، لأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أراضي محتلة، وسخونة الأحداث فيها على مدار الوقت، يعني من وقت لآخر تندلع الأحداث في هذه الأراضي العربية المحتلة وفلسطين تحديدا التي هي الأم لهذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي لب الصراع في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط بل ممكن على مستوى العالم. فلهذا كان هناك زخم للإعلام، حركة إعلامية نشطة على مدار العقود السابقة ولا زالت متفاعلة، بسبب أن هذه القضية الفلسطينية لم تحل بعد، وهي تعتبر مدخلا للسلام في هذا العالم، لأن الصراع قوي ومتأجج في هذا الجزء.
نعم. طيب يعني دكتور، لكل صحفي في العالم يعني قصة شخصية عاشها من خلال عمله الإعلامي، ولكن هنا في قطاع غزة تختلف التجربة نوعا ما، لا سيما في ظل سخونة الأحداث والحروب المتكررة على قطاع غزة. ما هي أبرز المواقف التي أثرت بالدكتور رامي المغاري خلال فترة عمله كصحفي من القطاع؟
يعني أولا أنا صحفي باللغة الإنجليزية، وأن تتحدث عن صحافة باللغة الإنجليزية هذا بحد ذاته قصة، قصة من حيث أن أتحدث عن تجربتي الخاصة، من حيث المادة التي تقدم إلى العالم. الرواية الفلسطينية كانت الهم الأكبر بالنسبة لي كإعلامي باللغة الإنجليزية، كنت حريصا جدا على إظهار الرواية الفلسطينية خلال قصص مختلفة ومتنوعة عن قطاع غزة الذي أعيش فيه. حاولت أن أتناول الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الجانب التاريخي، الجانب السياسي، الجانب الأحداث بطريقة يعني تكون مقنعة ومؤثرة في الرأي العام العالمي، من حيث إبراز الفلسطيني وإبراز بأن الفلسطينيين في هذا المكان من العالم، الجزء من العالم، أصحاب حق، أصحاب حضارة وتاريخ وجذور ضاربة في تاريخ المنطقة. وهذا عمل كبير جدا ومضني جدا، لأنك أنت تتحدث عن رواية تختلف هذه الرواية إلى حد بعيد عن ما يقال عن الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني. رواية مختلفة في الإعلام الأجنبي، يتناولون الرواية بشكل سطحي، بشكل غير عميق، لا يوجد فيه أي تفاصيل مهمة تقنع العالم والرأي،
أو على الأقل لا يتم ربط المهنية بالوضع الإنساني أو بما يشعر
الشخص. أيوة، الإنسانية، أنت تكلمت في كلمة مهمة جدا، وهي أنا دائما بقول إنه الرواية يعني لا أستطيع أن أقول الرواية الغربية خاطئة، بل ناقصة، يعني تنقص التفاصيل، وهذا يعني يدفع بالقارئ أو بالمستمع أو المشاهد إلى الاعتقاد بأن في نقص في الجانب الإنساني لهذا الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال. فأنا دائما بقول، يعني دائما بقول لما يعني يحصل معي لقاءات، بقول دائما حافظوا على الجانب الإنساني في حياتكم التاريخي والثقافي.
دكتور رامي، من المعروف هنا في قطاع غزة بين المثقفين وبين الصحفيين وبين حتى الطلاب، يعني يتم تناقل هواية الدكتور رامي الشعرية وبما يتعلق بالإلقاء الزجلي. نريد أن نسلط الضوء على هذا الجانب من حياة الدكتور رامي، وكيف قمت بربط هذه الهواية وهذا الإنجاز الشخصي العظيم بما يعاني الشعب الفلسطيني لنقله بلغة أخرى أو بطريقة أخرى. أنا أتحدث هنا عن طريقة الإلقاء أو حتى باللغة الإنجليزية.
عظيم جدا، هذا جانب مهم جدا. يعني أنا كصاحب هذه المنطقة، هذه من سنوات تختلج في داخلي وبدأت تتفتح وتتفتق في السنوات الأخيرة. طبعا هذه ناتجة عن أحاسيس ومشاعر، لأني أنا أصلا موهوب، يعني من ذمن عمة أظافري عندي مواهب تتعلق بالفن، بالموسيقى، بالشعر، من ذمن عمة أظافري بدأت تتفتق في السنوات الأخيرة. ما ثقل هذه التجربة الشعرية الزجلية بالعامية الفلسطينية، والذي أحاول أن أفعله خلال السنوات اللي فاتت، هو ما ثقلها هو التجربة الكبيرة في مجال الإعلام والإحساس في الناس والشعب ونبض الناس من خلال عملي على مدار 22 عام في هذا المجال، المجال الإعلامي. فبدأت هذه الأشعار تخرج لتعبر عن نبض الناس، تعبر عن المزاج العام للناس. يعني أنا أجيب لك مثال، يعني في الأسبوع الماضي شاركت في أمسية شعرية، وكانت الأشعار تتحدث عن القدس، تتحدث عن القدس، هذه الأشعار التي قام بها الشعراء والأدباء في هذه الأمسية.
جميل.
فأنا ظهرت في هذه الأمسية وتكلمت، قلت لهم بالحرف الواحد أنا لن أقول عن القدس ولن أتكلم عن القدس، لأني على قناعة تامة بأن القدس لن تعود إلا بعودة هذا الشعب. وبدأت ألقي قصيدتي الزجلية والتي أسميتها بأنت ليش هيك، يعني لماذا أنت كذلك. وهذه وجهتها للشعب الفلسطيني، فقلت له أن يعني لا تتغنى بالماضي، مختصر هذه القصيدة لا تتغنى بالماضي، بمعنى أن أنت ليش هيك، أنت فيك العزة والأحرار، فيك التاريخ الكبير والعريق، فيك كل شيء أنت كشعب.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام واحة الصبار. في الختام أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، هذه تحياتي رأفت عسلية، كونوا بخير، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه، ونشكر جزيل الشكر الزميل رأفت عسلية على هذه الفقرة. نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني، لأني أحمل
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم
أوهن من بيت علاك هو للفتح مبين.